بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الناس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج فتاوى الناس. أولا بنقدم التهنئة لشعوب العالم الإسلامي من الإخوة والأخوات الأفاضل في كل مكان، وبنقول لهم كل عام وأنتم بخير، سائلين الله عز وجل أن يجعل صيامنا مقبولا إن شاء الله. الحقيقة معانا أسئلة عديدة من الرسائل القصيرة التي ورد إلى البرنامج عن طريق الـ SMS، حتى تصل الأسئلة بتاعكم المباشرة على الهواء مباشرة إن شاء الله. السؤال الأولاني تقول فيه السائلة، أرجو الإجابة على هذا السؤال، إنها بتتعاطى حقنة مضاد حيوي، فهل تكون مفطرة سواء كان في العضل أو في الوريد، وهل تبطل صيامي مع العلم بأنها ضرورية؟ إحنا بنحط قاعدة عامة، كل الحقن سواء في الوريد في العضل دخلت إلى الجسد عن طريق منفذ غير معتاد، وبالتالي فهي غير مفطرة. البعض يقول طب حقنك كذا حقنك كذا، ده مرجعه إلى النية، لكن الصيام صحيح. النية بقى دي متوقفة على علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وعلى الغرض الذي تعاطى منه هذه الحقنة. الأخت السائلة بتقول إنها تتعاطى الحقنة عشان خاطر عندها ظروف صحية وضرورية، وبالتالي لا إثم عليها وهي غير مفطرة بالمرة. السؤال الثاني، واحد بيقول بقى انه ليه طفلة اتولدت قبل ميعادها، يعني بيسموه ولادة مبكرة، وبالتالي هي فرطه الى الجنة ان صبر واحتسب. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه ابراهيم قال ان العين لا تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون، إن لله وإنا إليه راجعون. السؤال اللي بعد كده بتقول بقى إن يعني في قنوات عربية تعرض مسلسل، بتعرض مسلسل للنبي يوسف، ويجسدون شخصية النبي يوسف والنبي يعقوب والوحي جبريل، هل يجوز ذلك؟ أولا مرارا وتكرارا قلنا إن هذا لا يجوز. تشخيص سورة الأنبياء والرسل هذا لا يجوز مطلقا، لكن ماذا نفعل لمن لا حياء لهم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دور الأمة الإسلامية أن تقاطع مثل هذه البرامج ولا تشاهدها بالمرة حتى تريح وتستريح. السؤال بعد كده بيقول بقى اللسة ملتهبة وينزل منها دم أثناء الصيام، هل يؤثر ذلك على الصيام؟ هذا غير مؤثر ولا شيء فيه، لأنه يعني ظروف خارجة عن إرادة الإنسان، وأشبه ببلع الريق، وبلع الريق لا شيء فيه. السؤال بعد كده، أفيدوني، هل يمكن الوثوق ببعض المواقع الدينية على الإنترنت؟ بقولها بمنتهى الصراحة طبعا لا. ليه؟ لأن في مواقع كثيرة معروضة النهاردة مغرضة، لا تنطق بكلمة الحق، وتحاول أن تتزيى بالزي الإسلامي، وهي أبعد الناس عن تعاليم الإسلام. ولذلك لابد من التوثق بكل ما نجده على النت، مش كل حاجة بنعتبرها يعني قضية مسلمة وصدق الله، لا، لازم إحنا نتيقن مما يعرض، ومن المتكلم، وهل المتكلم فعلا هو الذي قال ذلك أو أن قولا نسب إليه. يعني أنا شخصيا مفاجأة، بعض الناس يتصلوا بي يقول لي في فتوى لك على النت بتقول كذا، فالفتوى يستحيل أن أي واحد جاهل يقولها، فكيف أقولها؟ ولذلك بنناشد القائمين على هذه المواقع إنهم يتقوا الله، يراقبوا ربنا، سبحانه وتعالى يحاسبنا جميعا على كل كلمة، خاصة إذا كنا نتكلم باسم الإسلام. اللي عايز يتكلم باسم الإسلام لابد أن يكون أمينا، وإلا كان خائنا لدينه. السؤال بعد كده، هل يجوز أخذ فوائد المال من البنك وأجيب أشياء ناقصة في الشقة؟ طبعا الحاجات الناقصة في الشقة ما احنا نستعملها، يبقى إزاي احنا نجيب؟ إذا كنا احنا يعني عاوزين نبرأ نفسنا من المال الحرام، طالما انتوا واثقين كده ومطمئنين ومقتنعين بهذا، تدخلوها عليكم في البيت إزاي تاني تخلصوا من هذا المال؟ وحتى لو كان أي مال فيه شبهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشبهات ما استطعتم، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. السؤال بعد كده بتقول إن عمها بيخاصمها بقاله 10 سنين وحاولوا الصلح معاه وهو يرفض، فهل عليهم اسم؟ طبعا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإنتوا عملتوا اللي عليكم وحاولتوا الإصلاح ما فيش فايدة، تعملوا له إيه؟ ماذا كان عم لا يتقي الله ولا يلتزم بقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وفي نفس الوقت لن يلتزم بقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن هنا المسألة متوقفة على هذا العم، قاس القلب، يبقى نعمل له إيه؟ نفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اتقابلنا معاه أو التقينا معاه أو هو وجدناه في مكانه ألقى علينا السلام، لابد من رد السلام، وإحنا نعملوش معاملته، إحنا نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. السؤال بعد كده بتقول هي عمل جمعية ب6000 جنيه، هل عليها زكاة؟ طبعا 6000 جنيه ما عليهمش زكاة، لأن اللي عليه زكاة اللي عنده مال يقدر ب85 جرام ذهب عيار 21، و6000 جنيه ما يكملوش هذا، يبقى لا زكاة عليكم. لكن مش معنى معلكوش زكاة ومعاكوا 6000 جنيه ومر عليها سنة وخلاص، لا، بنقول ما ليس فيه زكاة ففيه صدقة، لأن الصدقة يعني بتريح الفقير، بتيسر له الأمر. وإحنا لو قلنا ما فيش، كل واحد معاه 5000 6000 معلوش زكاة، طب ما ناس كتير معاها هذا المبلغ، يبقى ما ليس فيه زكاة ففيه صدقة، من باب شكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن رب العزة تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وربنا يبارك الجميع إن شاء الله. السؤال بعد كده بتقول إنها سيدة مريضة بمرض السكر وتتعاطى دواء وصامت، لكن الصيام وطى السكر بتاعها. يا أختي الفاضلة، يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء، فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. يبقى إذن نعمل إيه؟ نرجع إلى الطبيب، ربنا يشفيكي ويشفي كل مريض ويشفي كل إنسان يعاني من الآلام، ويحقق لنا جميع الآمال ويرفع عنا الآلام. أنت يا أختي الفاضلة اسألي الطبيب، إن قالك إن الصيام خطر مع السكر افطري وتعمي عن كل يوم مسكين ولا شيء عليك، إن قالك الصيام مفيد على ملكي وصومي أحسن، يبقى تلتزمي بأمر الطبيب عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعتقد ليس بعد كلام الله من كلام. بتقول بقى مشكلة تانية بقى، زوجها لا يصلي وبيسب ويسكن في بيت أهله ومش مرتاحين، نعمل إيه؟ طب أنت لما جيت تتجوزي عارفة أنه قاعد مع أهله وعارفة أنه هو بيسب ويشتم، طب قبلتي ليه؟ يعني أنتوا لما أغزى اسمحوا لي بتسيئ الاختيار في الأول. هتيجي تقولوا ما نعرفش، قلنا أنكم ربنا يهديه. طب ربنا ما هدوش، نعمل إحنا إيه؟ على كل حال، إن كان في استطاعة الزوج أن يترك هذا المسكن ويقيم في مسكن آخر فهذا هو الأولى. بس قبل كل شيء شوفي جوزك ليه بيتنرفز وليه بيشتم وليه بيتعصب، ليه؟ يعني إذا عرف السبب بطل العجب. معنا اتصال، السلام عليكم.
أيوة
السلام عليكم.
عليكم السلام. حضرتك الشيخ معايا؟
أيوة.
لو سمحت أنا كنت عايز أسألك حضرتك على حاجة. أنا بنت وعندي وساوس كتير قوي من ناحية الاغتسال والحاجات ديت، وأنا بغتسل بتجيلي أفكار كتيرة، أو إن أنا مثلا بشاهد شيء في جسمي بشهوة وأنا مش ببقى فاكرة أصلا الحاجات ديت، ومش عارفة حاجة أي حاجة، ومش عارفة كان في حاجة بتنزل مني ولا لأ. فمش عارفة يعني أعيد اغتسالي واغتسالي صحيح ولا لأ. وساعات برضه وأنا باخد حاجتي برضه نفس الأفكار بتجيلي، وبرضه عايزة أعرف يعني هل البنت بينزل منها المنية ولا لأ. وحضرتك تكل يعني، لأني على طول أحيانا لما بقوم من النوم بحس إن في حاجات بتنزل مني فمش ببقى عارفة يعني دي إيه. واحيانا بستعجل وبخش الحمام يعني بحس الحاجات بتنزل مني فمش بلاقي حاجه، فبعمل حمام وبقعد الوم نفسي واقول طب انا ليه ما استنيتش، ومش عارفه يعني مش عارفه اصوم، مش عارفه.
طب انت عندك كم سنه يا بنتي؟ عندك كم سنه؟
عندي 19 سنه.
19 سنه. طيب حاضر. اولا نصيحتي اليك ايتها البنت، وكل بنت وكل سيده بتعاني من الشهوة أو يعني الغريزة اللي بتتحكم فيهم في نهار رمضان، أولا نبتعد عن المناظر المثيرة، دي أول حاجة. تاني حاجة دائما نعيش في معية الله، ما نعيش لوحدينا. أنت عندك وساوس، أنت عندك أحلام، هو احتلام مش احتلام، مش أحلام، احتلام، وده شيء طبيعي لكثير من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه امرأة تسأله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال لها عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. فإن وجدت أصل للماء أو أصل للشهوة يعني، وطبعا تفهماني، يبقى وجب عليك الاغتسال، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء. أما إذا لم تجدي شيئا ولا أصل لشيء فلا شيء عليك. يبقى أنت ما تشوفيش المناظر المثيرة في نفس، ما تقعديش لوحدك كتير، ما تقعديش في خلوة. وفي نفس الوقت نصيحتي إليك برضه لما تيجي تنامي، نامي على الوضوء، على وضوء وعلى الجانب الأيمن، وإن شاء الله ستجدين كل خير بعد ذلك، ونسأل الله لك التيسير. معنا الصلاة آخر. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ؟
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أنا عايز أستشيرك في حاجة.
تفضلي.
أنا عندي بنت مخطوبة من شهر 9.
بنتك المخطوبة ولا أنت؟
لا بنتي.
بنتك
بنت
ماشي.
مخطوبة.
ماشي.
وبعدين أول ما جم يطلبوها قالوا إحنا عندنا شقة في مكان. وبعدين رحنا نتفرج على الشقة دي لقيناها مش حلوة، والمكان مش حلو، مخدرات ويعني المهم
المكان ما عجبكوش.
ما عجبناش.
حلو.
وبعدين قالوا خلاص لو بزال المكان ما عجبكوش احنا هنشوفوا شقة. واتفقنا ان احنا نشوف شقة.
طيب.
قعدنا ندور من شهر 10، من شهر 1 لحد شهر 7 على شقق، دي وحشة ودي مش غالية ودي مش عارف ايه ودي مش عارف ايه.
طيب
وبعدين المهم ان هم رجعوا قالوا ما فيش اللي هي الشقة دي، لا كده لا انتوا حرين.
طيب.
لا كده لا تجيبوا الذهب، الوقت هو بيطلب ذهبه. يبقى هو من حقه ياخده؟
من حقه ياخده يا ستي. طيب طيب اتفضلي. اولا تمت الخطبة على اساس ان عنده شقة وهدي امكانياته. طيب يعني ما كان الاولى تقبلوا الشقة مؤقتا لغايه ما تلاقوا شقه احسن وبعدين تاخدوها. لكن انتوا عارفين ازمه الشقق النهارده، اما تمليك، والتمليك ما شاء الله عليه مين اللي يقدر عليه، واما بايجار والقيمه الايجاريه مرتفعه، فيعني مش اي حد يقدر يلاقي شقه. فاذا كان هو عنده شقه، ما انتوا يعني تكونوا نموذج طيب في هذه المنطقه وهذا المكان، وتتمموا الجواز وربنا يسهل الامور بعد كده. ودوام الحال من المحال يا ستة، فيش حد بيدوم على حاله. ياما ناس كانت قاعده في شقق صغيره جدا ودلوقتي ربنا وسع عليها وفتح عليها. لكن نصيحتي ما ترفضوش عشان خاطر الشقه، اقبلوا ويسروا الامر حتى ييسر الله لنا جميع الامور. لكن طالما ان انتوا اللي رافضين الشقه، يبقى الرفض من جهتكم انتم، يبقى في هذه الحاله لا شيء على الخاطب، وعليكم ان تردوا له شبكته وان تردوا اليه هداياه، ويا دار ما داخلك شر طالما انتوا اللي مش عايزين، لان دي امكانياته. والراجل كان صريح ما كدبش عليكم، فربنا يقدر الخير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
انا كنت عايزه استشير حضرتك في حاجه.
اتفضلي بس علي صوتك شويه.
جوزي حلف عليا بالطلاق، كل عليا الطلاق بالثلاثه منك، كل ما تحل تحرمي، كل ما تحل تحرمي ثلاث مرات ان انا ما عملتش الحاجه ديت. فبعد ست شهور اكتشف ان هو عاملها، يعني كان مضى شيك على نفسه وانا ما مضيتش. فبعدها عرفت ان هو مضى شيك على نفسه على بياض. فانا عايزه اعرف يعني ايه الحل؟ يعني
هو كان الحلفان انه ما يمضيش على شيكات، يعني
حالف عليا انا.
حالف عليكي انت؟
اه.
طيب
فانا بساله فبقول له طب بتعمل ليه كده مادام انت ماضي؟ قال لي انا مش كنت دي تعطلق، انا بهديك بس.
طيب حاضر، اتفضلي. اولا مشكلة كبيرة النهاردة بصراحة أيها الإخوة الأخوات مشاهدين في أنحاء العالم الإسلامي كله، أصبحت في ضيق نفسي وفي ألم ومرارة وحزن بسبب كسة أيمان الطلاق. الزوج أي حاجة طلاق هو عارف أنه كذاب وضلالي، وعارف أن الطلاق هيقع، وعارف أن الكلام مش هيتنفذ، يعني ما لناش كلمة غير كلمة الطلاق. ما قدامنا كلام كتير جدا جدا جدا. ده الطلاق يعني بيترتب عليه الحل والحرمة، لأن العلاقة الزوجية إما أن تكون حلالا وإما أن تكون حراما ولا ثالث لهما. ويبقى الزوج عارف إن الطلقة الثالثة ويحلف، وبين يقول له خلاص انتهت العلاقة، والحرام عليك يا مشايخ تخربوا بيتي. المشايخ خربوا بيتك ليه يا حبيبي؟ هم مشايخ اللي حلفوك؟ هم المشايخ اللي نرفزوك؟ هم المشايخ قالوا لك طلق؟ ومصلحة المشايخ ايه؟ هيخلوك تطلق عشان هم ياخدوا بدل فائد ولا بدل تالف؟ يا اخوانا نتقي الله، حرام علينا، حرام علينا كلنا، نسائنا، بيوتنا، اولادنا، ما نهدمهاش بالسهولة كده. كلمة الطلاق ما شرعها الاسلام الا لانهاء حياة زوجية لا خير ارتجى منها. لكن ده بصراحة فوضى ما بعدها فوضى. رمضان من أول يوم في رمضان، والله من الليلة الأولى من الساعة 2 بالليل وحتى الآن الأسئلة عن الطلاق ما بطلتش أبدا، كأن الناس منتهزين شهر رمضان عشان يحلفوا بالطلاق. رمضان ربنا قال في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قالش شهر رمضان اللي بيحلف فيه بالطلاق. فاللي بيحلفوا بالطلاق في شهر رمضان لا يعرفون رمضان ولا يصومون رمضان ولا يتقون الله في رمضان. فنقول لهم ايه؟ نقول لهم اتقوا الله وراجعوا حساباتكم مع الله قبل فوات الاوان. الطلاق اللي احنا الاخت قالت عليه دلوقتي ده اسمه طلاق معلق، والطلاق المعلق يقع اذا تحقق المعلق عليه. فاذا كان الزوج خالف يبقى الطلاق واقع على ما ذهب اليه الفقهاء الاربعه، وربنا يهدينا جميعا. فعلى كل حال احنا بنسأل ربنا يهدينا جميعا ويصلح احوالنا في شهر رمضان، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك.